بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
ثم قال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله يعني وحدوه، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، كما جاء في الحديث المشهور حديث معاذ: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال عليه السلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وإذا فعلوا ذلك فحق العباد على الله سبحانه وتعالى، يعني أنهم إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وبالوالدين إحسانا. أعرف كلمة إحسانا؟ نعم، يعني إذا أحسنوا بالوالدين إحسانا، يقدر فعل قبلهما وأحسنوا، وأحسنوا بالوالدين إحسانا برا ولينا جانب. وهذا ما يعني يبين خطورة بر الوالدين، حيث إن الله سبحانه وتعالى يأتي به مقترنا بالأمر بعبادته عموما، يأتي الأمر بالتوحيد ثم يلي مباشرة ذلك الأمر ببر الوالدين وبالوالدين إحسانا. والإحسان إلى الوالدين لا يتوقف عند في حياتهما، وإنما يمتد حتى بعد وفاتهما بالدعاء لهما والتصدق عنهما وغير ذلك. وبذي القربى يعني القرابة، واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب بالجنب ومن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قوله تبارك وتعالى: وبذي القربى يعني القرابة، يعني بذلك القرابة. واليتامى، لأن اليتامى فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم والحلو عليهم تنزلا لرحمته عز وجل. والمساكين يعني المحاويج الذين لا يجدون ما يعني يقوم بكفايتهم، يعني المسكين يمكن يكون عنده مال أو له دخل لكنه لا يفي بحاجاته. وذكرت من قبل شيئا تتذكرون به الفرق بين الفقير والمسكين، يعني تعريف المسكين ممكن أتذكره إذا حصل اختلاط في الفهم، يعني إيه هو حد يتذكر في التفريق بين الفقير والمسكين؟ كل إذا يعني اتلخبط صحيح، لكن أنا أقصد معنى آخر. نعم، طب ايه بقى الآية اللي هي ايوه صحيح. نعم، يعني اذا اختلط عليكم الفرق بين الفقير والمسكين فتذكر الآية سورة الكهف: واما السفينة فكانت لمساكين يعملون، لمساكين يعملون في البحر. اذا المسكين يعمل يعني كله دخل لكنه لا يأتي بحاجته، اما الفقير فلا دخل له اصلا. واضح؟ فتذكر كلمة مساكين يعملون. واضح؟ فله ما لا يأتي بحاجته والمساكين. والجاري ذي القربى أي الذي قرب جواره، أو الذي له مع الجوار قرب واتصال نسب أو دين. والجاري ذي القربى، إذن الجيران نوعان: جار ذو قربى وجار وجار جنب. الجار ذي القربى إما أن الجار القريب، الجار لكنه قريب، أو جار ومع جواره قريب منك إما بنسب رحم يعني، وإما بدين فهو المسلم. والجار الجنب، والجار الجنب أي الذي جواره بعيد، أو الجار الجنب يعني الجار الأجنبي. قال نوف البكالي: الجار ذي القربى يعني الجار المسلم، والجار الجنوب يعني اليهودي والنصراني. فلا شك هذه من يعني محاسن الإسلام، حتى الجار الكافر حفظ الإسلام له حقه وحرمته ونزل في حفظ حقه قرآنا. وقد وردت في الوصية بالجار أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه، وهذا متفق عليه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يشبع الرجل دون جاره. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله وهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: فما تقولون، ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمه الله ورسوله فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. وعن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، يعني بزوجة جارك. وعن أبي العالية عن رجل من الأنصار قال: خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا به قائم ورجل معه مقبل عليه، فظننت أن له ما حاجة. قال: فقال من الأنصاري: والله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل الذي كان معه مقبلا عليه، لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقف وطال وقوفه وهو واقف مع هذا الرجل، حتى جعلت أرثي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام، يعني أشفخ على الرسول عليه السلام من طول القيام الذي وقفه هذا الرجل معه. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، لقد قام بك الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال: ولقد رأيته؟ قال: نعم. قال: تدري من هو؟ قال: لا. قال: ذاك جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم قال: أما إنك لو سلمت عليه رد عليك السلام. وهذا رواه الإمام أحمد. فطبعا هذا الحديث يعني لنا أن نتخيل هذا الطائف، يعني جبريل مش بس أوحى إلى الرسول الوصية بالجار، لكن وقف يوصيه. تخيل يعني، والرسول عليه السلام كان من أقوى الناس بدلا، كان من أقوى الناس بدلا، كان إذا صرع يعني أبطال العرب في المصارعة كان يصرعه عليه الصلاة والسلام، ومع هذه القوة أشفق عليه الصحابة من طول القيام. فلك أن تخيل ما مدة هذا القيام، واقف معاه بيوصيه ويكرر الكلام، وحتى أن يتوقع الرسول أن جبريل عليه السلام سيورث الجار، أن الجار سيصبح له حق الميراث كالأبي والأم والابن وغير ذلك. أيضا إذا المسلم يتعبد بحفظ حقوق الجار، حتى إذا قدر على أذيته أو الانتقام منه إن ظلمه فلا يفعل ذلك، لأنه ينزجر خوفا من الله سبحانه وتعالى ورعاية لحق الله. فالدافع في الإحسان إلى الجار في الإسلام هو رقابة الله سبحانه وتعالى، وليس يعني أن يقابل بالمثل، وليس لعرض لغرض دنيوي ولا لذلك. إذا يعني ما نجد في مجتمعات المسلمين إلا اليوم هذا وضع يعني أبعد ما يكون عن أداب الإسلام، أبعد ما يكون عن ذلك. إن الأوضاع الآن بالذات في المدن وهذه الأوضاع يعني في الفترات الأخيرة، ممكن عادي جدا إن الإنسان حتى لا يعرف اسم جاره ولا يعرف في البنيات الجديدة، غالبا ما يتمكن أحد من أو ما يحصل أصلا الناس ما عندها رغبة في التقرض أو أداء حقوق الجوار. هذا إذا لم يحصل الأذية بقى في أجهزة الغناء وغير ذلك من الأذى، صور كثيرة من الأذى، وأحيانا تكون باسم الدين كهذا الذي يعني يستعمل مكبرات الصوت حتى لو كان في القرآن الكريم، من هذه الصورة التي تؤذي الشيخ الكبير أو العجوز أو الذي يعني يتذكر أو يعني يمارس جهدا ذهنيا. هل القرآن يصلح أن يستعمل بهذه الصورة لأذية الناس بالصورة التي تعرفونها، فضلا عن الحفلات والأفراح وهذه الأشياء أيضا وما يكون فيها من الأذية؟ فهذا كله من أذى الجار، وهذا من يعني الذنوب الخطيرة كما ترون. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. وروى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، أكثر ماءها حتى تستطيع أن توزع على جيرانك. وفي رواية: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصفهم منها بمعروف. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. ولمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، يعني غوائله وشروره ومؤامراته وأذيته. أين؟ وقال صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحترن جارة لجارتها ولو فرتن شاه، يعني الظلم الذي يكون محرقا، والمقصود يعني حتى لو كان شيئا حقيرا أهده لجارتك. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث المتفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. يقول تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. وطبعا النصوص في الجيران انتبهوا جيدا انها عامة، سواء كان الجار يهوديا او نصرانيا او مسلما. المسلم له حق اعلى بلا شك باعتباره انه جار ايه؟ جار ذي قربى، يعني اما كنا قرابة قربة المكان، يحتمل قرب المكان، ويحتمل كما قال عليه السلام ايه؟ اهدي الى اقربهما من كتابة، اما جار القرب يعني قريب كتابه. فمعنى ذلك ان الجار القرب مقدم على هذا المعنى حتى لو كان غير مسلم. او جار القرب يعني بالنسب او بالدين المسلم. ثم بعد ذلك يأتي الجار الجنب البعيد عنك في الجوار او في النسب. ثم قال: والصاحب بالجمع، والصاحب بالجمع. يقول السيوطي: الرفيق في سفر او سماعة وقيل الزوجة. الصاحب بالجمع يقول: ان الرفيق في سفر او في صناعة وقيل الزوجة. فانظر كيف اخلاق الاسلام، يعني ما تفوت شيئا الا وتشرع فيه ما يرضي الله تبارك وتعالى يصلح حال العباد. والصاحب بالجمع، قال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح. وقال زيد بن اسلم: هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر، يعني اذا جاورك رجل في السفر فهذا داخل في من اوصى الله بالاحسان اليه، فهو صاحب بالجمع. لماذا؟ لأن الذي يجالسك في الحضر أو الذي يرافقك في السفر هو كالجاري، هو كالجار. يقول الدمشقي: هو الذي صحبك بأن حصل بجنبك. الصحب بالجنب يعني قدر أن تكون بجواره، أن تكون بجنبه. واضح؟ هذا معنى الصحب بالجنب. فهذه أنواع: إما رفيقا في سفر، إما رفيقا في سفر، وإما جارا ملاصقا، وإما شريكا في تعلم علم أو في حرفة، حتى زميلك في المدرسة أو في الكلية الذي يجلس إلى جوارك هذا صاحب بالجنب. وإما قاعدا إلى جنبك في مجلس، الذي يجلس بجوارك الآن صاحب بالجنب، له حق عليك، أحسن خلقك معه. الذي يكون قاعدا إلى جنبك في مجلس أو في مسجد أو غير ذلك، من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه، فعليك أن تراعي ذلك الحق ولا تنساه، وتجعله ذريعة إلى الإحسان. وقد روي عن علي وابن مسعود أنهما قال: هي المرأة، قال الصاحب بالجنب هي المرأة الزوجة، أي لأنها تكون معك وتضجع إلى جنبك. وقد سبق أن ذكرنا قول يعني بعض الشعراء: صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب. صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب. ثم قال تعالى: واتم السبيل. كل هذا داخل في ماذا؟ الإحسان. الإحسان: وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وكذا 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 ممن ذكر الله تعالى. وابن السبيل وهو المنقطع في سفره، ابن الطريق. والمقصود المسافر الغريب الذي انقطع عن بلده وأهله وهو يريد الرجوع إلى بلده ولا يجد ما يتبلغ به، يعني هذا ابن السبيل حتى لو كان يعني ثريا في بلد، إن كان حتى لو كان في بلد ثريا لكن ليس معه مال في الغربة وانقطع به السبيل، فهو يستحق من الزكاة حتى لو كان غنيا في بلده. نسب إلى السبيل الذي هو الطريق لمرور عليه وملابسته له، لأن ظل ملابس وملازم للطريق لا يستطيع أن يتحرك منه إلى بلده لأنه لا يجد ما يعني يبلغه، أو الذي يريد البلد غير بلده لأمر يلزمه، وقال ابن عرفة هو الضيف المنقطع به، يعطى قدر ما يتبلغ به إلى وطنه. وقال ابن بري ابن السبيل هو الذي أتى به الطريق، ولم يذكر السلف من المفسرين وأهل اللغة السائل في معنى ابن السبيل، لأنه جاء تابعا لابن السبيل في الفقرة أليس بره، إلى قوله تعالى وابن السبيل والسائلين. وقال بعضهم في ابن السبيل يعني في تعريف ابن السبيل ومنسوب إلى ما لم يلده كذاك الله نزل في الكتاب، ومنسوب إلى ما لم يلده، منسوب إلى إيه هو الذي لم يلده؟ السبيل، منسوب إلى السبيل، ومنسوب إلى ما لم يلده كذاك الله نزل في الكتاب يعني إلى السبيل. وما ملكت أيمانكم يعني من الأرقاء المماليك لأنهم ضعفاء الحيلة، أسرى في أيدي الناس كالمساكين لا يملكون شيئا. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض موته الصلاة والصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، حتى كان يعني يغرغر النبي عليه الصلاة والسلام وروحه تفارق بدنه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يغرغر بهذه الكلمات إلى النفس الأخير، يقول اتقوا الله يعني فيما ملكت أيمانكم، أو الصلاة الصلاة، وما اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وقال صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. وأيضا موضوع الرق حقيقة من الموضوعات المهمة جدا التي تثير كثيرا من السؤالات، إن شاء الله نرجو فيما بعد أن نفصل الكلام في مناسبة أخرى خارج درس الثلاثاء في موضوع الرق في الإسلام. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا، قال انطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، وهذا رواه مسلم، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يعني يحبس عمن يملك يعني من الرقيق الذين هم ملك أيمانه قوته يعني ولا يمونه. فقال عليه الصلاة والسلام للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. وهذا الحديث متفق عليه، هذه من الأداب التي ينبغي أن يلتزم بها المسلم إذا كان يعني عنده خادم أو من يعينه على تحصيل قوته وغير ذلك، فهو يشتري الطعام ويتولى إنضاجه وطبقه وغير ذلك، ثم تستأثر أنت به ويجلس ويتأذى بريح القدور، هذا ليس من أدب الإسلام في شيء، لكن أكمل صورة أن تجلسه معك وأن يشاركك في طعام، فإن لم تجلسه معك فعلى الأقل تناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، لأنه الذي ولي حره وهو الذي عالج هذا الطعام حتى ينضج، فصار له فيه يعني شيء من الحق. حتى إذا الإنسان يعني أنضج شيئا في الفرن مثلا عند المخبز أو شيء، يترك للرجل الذي يعني ولي ذلك أم شيء من هذا الطعام، فهذا من أخلاق يعني الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم يعني في هؤلاء في العبيد يعني والرقيق هم إخوانكم، هم إخوانكم خوالكم يعني ملككم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يأكل وليلبسهم مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم، وهذا متفق عليه. ثم قال تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مختالا يعني متكبرا عن الإحسان إلى من أمر ببره، إن الله لا يحب من كان مختالا. لماذا الاختيال بالذات؟ لأن الاختيال قد يكون الكبر، قد يكون هو المانع الذي يمنع الرجل الذي أنعم الله عليه بالنعم أن يعني يحسن إلى يعني من أمر ببره، فتجد الرجل الغني قد يستنكف ويحتال عن أن يجلس بجوار خادمه أو يعني رقيقه وغير ذلك. فخورا هو الذي يعدد مناقبه كبرا، يظل يقول أنا فعلت وفعلت وغير ذلك تكبرا واختيالا. إنما خص الله تعالى هذين الوصفين بالذنب في هذا الموضع لأن المختال هو المتكبر، وكل من كان متكبرا فإنه قل ما يقوم برعاية الحقوق، دائما المتكبر يقصر في حقوق الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس لا يعطي الناس حقهم ومنزلتهم. ثم أضاف إليه ذم الفخور لئلا يقدم على رعاية هذه الحقوق لأجل الرياء والسمعة، بل لمحض أمر الله تبارك وتعالى. عن أبي رجاء الهروي قال: لا تجد سيئ الملكة أو الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. وتلا هذه الآية: هما ملكت أيمانكم، قال: ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا. يعني سيء الملكة الخلق، سيء الخلق اللي هو والطباع الفخور المختال البخيل إلى آخره الحسود، ستجد هذا الشخص دائما مختالا فخورا، هذه صفة أساسية فيه. واستدل بهذه الآية: وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم قال: ولا سيد ولا عقا لوالدي إلا وجدته جبارا شقيا. وتلا: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقد ورد في ذم الخيلاء والفخر ما هو معروف. ثم قال تبارك وتعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. الذين يبخلون، هذا مبتدأ، يبخلون يعني يبخلون بما يجب عليهم من الحقوق، ويأمرون الناس بالبخل يعني هم في أنفسهم لا ينفقون، ويعز عليهم أن يروا غيرهم ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى. فيبخلون ليس فقط بذات أيديهم، ولكن يبخلون بما في أيدي غيرهم، فيأمرونهم بأن يبخلوا به مقتا للسخاء ممن وجد. وفي أمثال العرب: أبخل من الضنين بنائل غيره. يقول الشاعر: وإن امرأ ضنت يداه على امرئ بنيل يد من غيره لبخيله. وقال الزمخشري: ولقد رأينا من ممن بلي بداء البخل، من إذا طرق سمعه أن أحدا جاد على أحد شقق به. يعني بيحكي هنا عن استحكام هذا الخلق السيء في بعض الناس، اللي هو بخيل ويأمر الناس بالبخل من الشح. فيقول يعني إذا سمع أن واحد جاد على واحد وكان كريما أو سخيا معه ما يخلصوش، في الحال يلبس ملابسه ويحضر هدومه ويجري في الشارع حتى يصل لمكانه ويزجره عن انه ايه، يعز عليه جدا انه يعني يكون جوادا او سخيا. يقول الزمخشري: ولقد راينا ممن بلي بداء البخل، من اذا طرق سمعه ان احدا جاد على احد شقص به وحل حبوته واضطرب ودارت عيناه في راسه كانما نهب رحله وكثرت خزانته ضجرا من ذلك وحسره على وجوده. اينه ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي من المال والغنى، فيوهمون الفقر مع الغنى. يكون الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم النعم والغنى فيظهرون الفقر ويكتمون هذه النعم. كذلك إذا كانوا موسرين يظهرون الإعتاق والعجز بقدر إمكانهم. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نعم. فمعنى ذلك يعني وضع الظاهر موضع المضمر إشعارا بأن من هذا شأنه فهو كافر بنعمة الله تعالى، ومن كان كافرا بنعمة الله تعالى فله عذاب يهينه، كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء، كما أنه أهان النعمة بأن بخل بها وأخفاها يهينه الله تبارك وتعالى أيضا. أي نعم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: الذين مبتدأ يبخلون بما يجب عليهم ويأمرون الناس بالبخل يعني به، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله من العلم والمال، وهم اليهود كانوا يقولون للأنصار: لا تنفقوا أموالكم على محمد صلى الله عليه وسلم فإننا نخشى عليكم الفقر. وكانوا أيضا يكتمون ما علموه من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون الحق وهم يعلمونه. خبر المبتدأ محذوف، تقديره: لهم وعيد شديد، لهم وعيد شديد. واعتدنا للكافرين بذلك وبغيره عذابا مهينا، اي لا اهانه. ثم قال تبارك وتعالى: والذين ينفقون اموالهم رياء الناس. هذا عطف على الذين الذي قبله، ينفقون اموالهم رياء الناس يعني مرائين لهم، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر يعني كالمنافقين واهل مكه. ومن يكن الشيطان له قرينا اي صاحبا يعمل بامره كهؤلاء، فساء قرينا اي فبئس قرينا. ثم قال تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، يعني أي ضرر عليهم في ذلك. والاستفهام للإنكار، ولو مقدرية أي لا ضرر فيه، وإنما الضرر فيما هو عليه من البخل والشح. وكان الله بهم عليما يعني سيجازيهم بما عملوا. ثم قال تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم يعني أحدا. مثقال يعني وزن ذرة، وهي أصغر نملة، أصغر نملة يطلق عليها الذرة، لأن ينقصها من حسناته أو يزيدها في سيئاته. فهذا القدر الضئيل جدا من الظلم الله عز وجل منزه عنه، فلا يزيد في الحسنات مثقال ذرة ولا ينقص، لا يزيد في السيئات مثقال ذرة ولا يعني لا يزيد، لا ينقص من الحسنات هذا المثقال ولا يزيد في السيئات. ثم قال تعالى: وإن تكو حسنة يضاعفها. وإن تكو هذه الذرة حسنة يعني من مؤمن، شرط طبعا تكون من مؤمن، يضاعفها. ويمكن أن تقرأ: وإن تكو حسنة بالرفع على أن كان تامة يعني تكون فاعل، يضاعفها من 10 إلى أكثر من 700. وفي قراءة: يضاعفها، وإن تكو حسنة يضاعفها، يعني الله سبحانه وتعالى من عدله أنه السيئة يعني إذا هم الإنسان بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه فيها شيء، إذا هم بها إذا فعملها ففي هذه الحالة إيه؟ تكتب عليه سيئة. ثم المكفرات كثيرة جدا قد يكفر بها عنه. أما الحسنة فبعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله ذلك بعد ذلك لمن يشاء فوق 700 ضعف. ولذلك قال بعض العلماء: فويل أو الويل لمن غلبت أحده عشراتك، يعني لا يهلك على الله إلا هالك. كل واحد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله عز وجل، والواحدة بمثلها إلا أن يعفو الله عنها. فهذا الرجل عنده رصيد من الخطايا والآثام الأحد فيها غلبت الإيه؟ العشرات بل المئات. فمعنى ذلك أن هذا إنسان يعني مصر على يعني معصية الله عز وجل ويتفنن في ذلك حتى إن أحاده تغلب عشراته، فلن يهلك على الله إلا هالك، يستحق فعلا أن يهلك والعياذ بالله. قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، كما ذكرنا لا يفقد أحدا من ثواب عمله ولا يزيد في عقابه شيئا مقدار ذرة، وهي النملة الصغيرة في قول أهل اللغة، قال: تعلم 100 من الذر ذرة حبة شعير. يعني المقصود بهذه الآية ضرب المثل لأقل الأشياء، ضرب المثل لأقل الأشياء، لا يعني لا نحتاج للتعسف الذي يحصل من بعض الناس أن يحملوا ألفاظ القرآن الكريم على ما استحدث من الاصطلاحات الآن، كأن مثلا بعضهم بيتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فيقول القرآن أخبر بأن الذرة ليست هي أصغر مكونات المادة، بل إن الذرة بتنقسم لما هو أصغر منها من الإلكترونات والنيوترونات إلى آخره، واضح؟ ويقول القرآن الكريم بين ذلك. ما أين هذا يعني لهذا أين هذا أيها المدعي؟ فيقول: إن الله لا يعجب عنه مثقال ذرة، إلى قوله: ولا أصغر من ذلك ولا أكثر، مثقال ذرة ولا أصغر، يعني قال إذن في أصغر من إيه؟ من الذرة. طبعا هل كلمة الذرة لما إذا أطلقت في عرف أو في لغة العرب كان تنصرف أذهانهم إلى هذا المعنى الطارئ الآن؟ فطبعا الذرة ببساطة عند العرب أصغر شيء في نظرهم، وحتى إنهم كانوا يقولون إنها النملة الصغيرة. فخرج الكلام هنا على أصغر شيء يعرفه الناس. طيب حتى نحن إذا عرفنا ما هو أصغر من الذرة، هل الله عز وجل يظلم أقل من الذرة؟ فالله عز وجل منزه عن الظلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وإن تكو حسنة يضاعفها، يعني يضاعف ثوابها، ويؤتي من لدنه يعني زيادة على هذه الأضعاف، يؤتي من لدنه يعني مما يناسب عظمته على نهج التفضل أجرا عظيما أي عطاء جزيلا. وطبعا الأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل، فيقول الله عز وجل: ارجعوا كمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار. وفي لفظ: أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول أبو سعيد: اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ثم يقول تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فكيف كيف يكون حال هؤلاء الكفار؟ يعني علاقة هذه الآية بما قبلها أن الله تبارك وتعالى بيّن أن في الآخرة لا يجري على أحد ظلم، وأنه تعالى يجازي المحسن على إحسانه ويزيده على قدر حقه. فبين تعالى في هذه الآية أن هذه عملية الحساب هذه والجزاء يعني في الحسنات أو السيئات ذلك يجري بشهادة الرسل، فيتم ذلك بحضور الرسل الشهداء الذين جعلهم الله الحجة على خلقه، لتكون الحجة على المسيء أبلغ والتفكيت له أعظم وحسرته أشد، ويكون سرور من قبل ذلك من الرسول وأظهر الطاعة أعظم، ويكون هذا وعيدا للكفار الذين قال الله فيهم إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ووعدا للمطيعين الذين قال فيهم وإن تك حسنة يضاعفها. وعادة العرب أنهم يقولون في الشيء الذي يتوقعونه فيما يأتي كيف بك إذا كان كذا وكذا، كيف بك إذا فعل فلان كذا وكذا، أو كيف بك إذا جاء وقت كذا. فمعنى هذا الكلام فكيف إذا جئنا، يعني كيف ترون يوم القيامة إذا استشهد الله على كل أمة برسولها واستشهدك على هؤلاء، يعني قومه المخاطبين بالقرآن الذين شاهدهم وعرف أحوالهم. ثم إن أهل كل عصر يشهدون على غيرهم ممن شاهدوا أحوالهم، وعلى هذا الوجه قال عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ونظير هذه الآية قوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الشيخان وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل، قال نعم اني احب ان اسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى اتيت الى هذه الآية فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك الان فاذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بكى تعظيما لهذا الموقف، والرسول سيكون في موقف الشاهد، من الأولى أن يخاف ويشفق الشاهد المشهود عليه؟ ومع ذلك فكيف يكون حال المشهود عليه إذا كان حال الشاهد عليه الصلاة والسلام أنه بكى وأشفق من ذلك الموقف، حتى يعني قال شيبتني هود وأخواتها لما فيها من تصوير أحوال يوم القيامة، فكيف يكون حال يعني المشهود عليه، وكيف وهو صلى الله عليه وسلم يعني قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفضله على العالمين أو على جميع الأنبياء والمرسلين. فكيف إذا جئنا بك، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، كيف يكون حال هؤلاء أو الكفار إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليها بعملها وهو نبيها، وجئنا بك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء شهيدا، يومئذ يعني يوم هذا المجيء يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يود الذين كفروا لو يعني أن، فهذه لو الإيه المصدرية، تسوى بالبناء للمفعول أو بالبناء للفاعل مع حذف إحدى التائين في الأصل ومع إدغامها في السين، يعني تقرأ فكيف لو وعصوا الرسول لو تسوى أو لو تسوى، تسوى فيهم الأرض يعني بأن يكونوا سرابا مثلها لعظم هوله. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يعني أن يتحولوا إلى تراب، كل أمنيتهم يوم القيامة في هذا الموقف أن يكونوا ترابا يستوون تماما مع التراب حتى لا يحاسبوا ولا يعذبوا، كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا، فهذا نفس المعنى تسوى بهم الأرض يكونون ترابا مثل تراب الأرض. أي نعم. طبعا قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا يعني يعترفون بجميع ما فعلوه لا يقدرون على كتمانه، لماذا؟ لأن جوارحهم هي التي تشهد عليهم، يعني يودون أن يدفنوا في الأرض، وحالهم أنهم لا يكتمون من الله حديثا ولا يكذبونه بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين. يعني مع كل الجرائم التي ارتكبوها في الدنيا يأتون يوم القيامة ويحسبون الكذب ممكن يرده، فأي حيلة يتوقعون منها فائدة يعني يسلكوا لها، فلذلك يحلفون أمام الله سبحانه وتعالى يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين، كما روى ابن جرير عن الضحاك أن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس قول الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا وقوله والله ربنا ما كنا مشركين، كأنه يعني بيسأل عن الجمع بين الآيتين، كان هاتين الآيتين فيها نوع من الإشكال، فهو يستوضح يعني في آية أنهم تكلموا وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وفي آية أخرى قالوا ولا يكتمون الله حديثا، فقال له ابن عباس إني أحسبك قمت، يعني في آية أنهم تكلموا وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وفي آية أخرى قالوا ولا يكتمون الله حديثا، فقال له ابن عباس إني أحسبك قمت من عندي أصحابك، فقلت ألقى علي ابن عباس لكتابة القرآن، قال ابن عباس إني أحسبك قمت من عند أصحابك الخوارج، فقلت ألقى علي ابن عباس لكتابة القرآن، إذا رجعت إليهم أستأخرهم أن الله تعالى يجمع الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فيقول المشركون إن الله لا يقدر من أحد شيئا إلا ممن وحده، فيقولون تعالى ونقل التوحيد هو الذي يمثل، فهي نقول اننا كنا مشركين، فيسالهم فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، قال فيختم على افواههم ويستنطق جوارحهم فتسال عليهم جوارحهم انهم كانوا مشركين، فعند ذلك تمنوا لو ان الامر كليت بهم ولا يكتمون الله حديثا. ثم قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه لا تقربوا تماما عن الصلاه في حاله السكر من الشعار، لان سبب جنبها صلاه جماعه في حاله السكر حتى تعلموا ما تقولون يعني بان تغتسلوا، فيعني اذا هذا يعني يشير من طرف خفي الى دم من يصلي، ولا اعلم شيء ان يكون وهو ليس في سكر، يعني ليس في يعني في داخله سكر الخمر، لكن سكر الشهوات او سكر شهر الجوع، فاتفق مع المخمور لانه ايضا لا يعلم ما يقول، واضح، فهذا في اشاره الى خشوع الصلاه والتدبر في معاني ما يبدو، لانه سيرى ان الحكمه عن التحريم الصلاة حالة سكري في هذه المرحلة من التحريم هي حتى تعلموا ما تقولون، فمن صلى بحيث لا يعلم من يقول فإن قلبه يكون مخمورا بخمر خمر الدنيا ويتفق في الغاية مع من كان مخمورا بخمر الخمر أو بسكر الخمر، ولا جنبا يعني بإيلاد أو إنزال ونصبه على الحال يطلق على المفرد وليه إلا عابري سبيل أي مجتهدي سبيل أي طريق، يعني أو متعين سبيل حتى تغتسلوا فلكم أن تصلوا، واستثناء المسافر لأن هذا حكم آخر هو التيمم، وقيل المراد عن أنه عن قربان الجنب من مواضع الصلاة، إما الآية تنهى عن الصلاة نفسها أو عن القرب من مواضع الصلاة وهي المساجد. أو على سفر أي مسافرين وأنتم جنب أو محدثون أو جاء أحد منكم من الغائط وهو المكان المعد لقضاء الحاجة، يعني أحسن أو لامستم النساء في قراءة أخرى أو لامستم يقول وفي قراءة بلا ألف وتدعون لما عملنا وهو الجس باليد، قال ابن عمر وعليه الشافعي وألحق به الجس بداخل بدرة، وعلي بن عباس قال هو الجماع، ألم تجدوا ماء أي تتفرغون به للصلاة بعد الطرق والتفتيش، لم تجدوا ماء بعد الطرق والتفتيش، وهو راجع إلى ما عدا المرضى، فتيمموا يعني اسكتوا بعد دخول الوقت، صعيدا طيبا أي ترابا طاهرا تضرب به ضربتين فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يعني مع المرفقين منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ومسح يتعدى بنفسه وبالحروف، إن الله كان عفوا غفورا. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يسترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يسترون الضلالة يعني بالهدى، يسترون الضلالة بالهدى. ما هي الضلالة؟ هي الفقر على اليهودية بعد وضوح الآيات الأرض على فتح الموضوع في حضور الله صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن تضلوا السبيل، أي تخطئوا الطريق الحق كي تكونوا بالكامل. والله أعلم بأعدائكم، يعني أعلم منكم بأعدائكم، فيخبركم بهم لتجتنبوهم. وكفى بالله وليا، أي حاضرا لكم منهم، وكفى بالله نصيرا، أي مانعا لكم من كيدهم. ثم بين هؤلاء فقال: من الذين هادوا. ولذلك قلنا من قبل في تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، قلنا هم اليهود، كل سيوط اليهود. لماذا؟ الدليل ما يأتي: من الذين هادوا. إذا هؤلاء من اليهود، من الذين هادوا يحرفون، يعني من الذين هادوا قوم يحرفون، أن يغيرون الكلم الذي أنزله الله في التوراة من ناحية محمد صلى الله عليه وسلم عن مواضعه، يعني التي وضع عليها. يقولون، يعني إذا أظهر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فهم يقولون: سمعنا وعصينا، سمعنا قولك وعصينا أمرك، واسمع غير مسمع. هذا يعني معنى الدعاء، يعني كأنهم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم لا سمع، يدعون عليه أن لا يسمع. وراعنا، يعني ويقولون له راعنا، وهذا من لحن القول، يعني يريدون بذلك في الظاهر أنهم يطلبون الرعاية، كأنهم يطلبون أن يرعيهم، لكنها في لغتهم معنى والعياذ بالله معنى الرعون، راعنا راعنا يا محمد، كانوا يقولون هكذا لعنه الله. يقولون: سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا. وقد نهى الله المؤمنون عن خطابه بها في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا، هذه كلمه مهمه ومتفقه مع غايه اليهود في الظاهر، وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. وكلمه راعنا كلمه سد بلغتهم، ليا بألسنتهم، يعني تحريفا بألسنتهم، وطعنا في الدين، اي قدحا في الدين، دين الاسلام. ولو انهم قالوا: سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا، لو قالوا سمعنا واطعنا بدل ان يقولوا سمعنا وعصينا واسمع فقط، دون ان يقولوا غير مسمع، وانظرنا يعني انظر الينا بدل ان يقولوا راعنا، لكان خيرا لهم، يعني مما قالوا واقوم، اي اعدل منهم. ولكن لعنهم الله، اي ابعدهم عن رحمته بكفرهم، فلا يؤمنون الا قليلا، يعني الا قليلا منهم. ولذلك سجد اليهود الا قليلا كعبد الله بن سلام واصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم قال تعالى: يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا، يعني من القران، مصدقا لما معكم، يعني من التوراه، من قبل ان نطمس وجوها، يعني نمحو ما فيها من العين والانف والحادث، نطمس وجوها، يعني الوجوه، تخيل انت وجهه بلا عين، كتلة من اللحم صماء، كتلة من اللحم لا أنف ولا عين، وهذا معنى طمس الوجوه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. عن أبي إدريس عائد الله الخولاني قال: كان أبو مسلم الجليلي معلم كعب، يعني كان معلم كعب الأحبار يهودي، وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فبعثه إليه، يعني أبو مسلم الجليلي هذا بعث كعب الأحبار تلميذه، بعثه إليه ينظر هو هو هل هو هو المعروف عندنا في التوراة بالتسابري عليه الصلاة والسلام. يقول كعب: فركبت حتى أتيت المدينة، فإذا سالم يقرأ القرآن يقول: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. يقول كعب: فمسكت وإني لأمست وجهي مخافة أن أطمس، ثم أسلمت. أول ما أتى المدينة سمع ثاني نفسه هذه الآية التي نحن بنصدر بها: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. فاغتسلت وإني لأمست وجهي أثناء الاغتسال مخافة أن أطمس، ثم أسلمت. فالظاهر أن هذا حقيقة لا مجال، وكل وعيد من الذين لا يستجيبون الإسلام لا يشترط أن هذا يقع في الشعب، لكن هذا وعيد من الله تعالى قد يقع وقد لا يقع، كما وقع أن نسق منهم الفردة وألقى نبيل هذه الحقيقة. لذلك أنا والله الأخر هنا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، طبعا هو يعني قد انه ليس في النص ما يفيد انه راى رسول الله، هو سمع قال يقرا القران طبعا، لكن كعب الاحبار ليس صحابيا. نعم انا قلت انه صحابي، لا انظر هو يعني اذهب الى المدينه وتحرر الامر، لا يشترط ان يكون يرى النبي عليه الصلاه والسلام، لان هنا كل هذا القصه انه حين ذكر المدينه سمع تاريخ القران ليس في انه راى عليه الصلاه والسلام. فانا ردها على اخبارها، يعني كان جعلها كالاقفاء لوحا واحدا، القفاء يكون يعني لوحا واحدا، فكذلك تهديد ان يحول وجوهه بنفس الطريقه تكون لوح واحد من اللحن لا عين فيه ولا انف ولا غير ذلك. نعم. او نلعنهم نمسحهم قرده كما لعنا اصحاب السبت، كما لعنا مسحنا اصحاب السبت منهم، وكان امر الله مفعولا، يعني كان قضاء الله مفعولا. ولما نزلت أسلم عبد الله بن سلام فقيل كان وعيدا بشرط، فلما أسلم بعضهم رفع، وقيل يكون صمت ومسخ قبل قيام الساعة. ثم قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. كم مرة من الوقت حتى الآن؟ طيب نختم إن شاء الله بهذه الآية. يقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إن الله تبارك وتعالى لا يغفر الإشراك، الشرك غير قابل لأن يغفره الله تبارك وتعالى. الشرك يأتي بمعنى اعتقاد أن مع الله شريكا، ويأتي أيضا بمعنى الكفر مطلقا. يقول تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. وقال الرازي هذه الآية دالة على أن اليهودية يسمى مشركا في عرف الشرع، يعني إذا لو كانت اليهودية والنصرانية ليست شركا لغفر الله لأصحابها، صحيح؟ لا. فهذه الآية تدل على أن الكفر اليهود والنصارى أيضا يطلق عليه شركا من هذه الآية. ليه؟ لأن الله لا يغفر اليهودي ولا النصراني إذا مات على أهل الملة، فدل على دخولها في الشرك، لأنها لو لم تكن شركا لكانت ملة يغفر الله عز وجل لمن يشاء، واضح؟ وبالإجماع يعني هذه الملة غير مغفورة، فدل على دخول هذه العقيدة تحت اسم الشرك. وطبعا مما يعيد ذلك اتصال الآيات بما قبلها، لأن السياق كله في إيه؟ في اليهود. الشرك أنواع، الشرك أنواع، شرك الاستقلال وهو إثبات إلهين مستقلين، إثبات إلهين مستقلين كشرك المجوس ولا الخير ولا الشر ولا النور ولا الظلم. شرك التضعيف، شرك التضعيف وهو تركيب الإله من آلهة، يكون الإله مضاعف مركب من عدة آلهة، ولذلك هناك شرك النصارى. وشرك التقريب وهو عبادة غير الله ليقرب الى الله زلفى، فشرك متقدم الجاهليه. وشرك التقليد وهو عباده غير الله تبعا للغير، فشرك متاخر الجاهليه، انه لما ابى انا على امه. وشرك الاسباب وهو اسباب التاثير للاسباب العاديه، فشرك الفلاسفه والطبائع الجيد ومن تبعهم على ذلك. وشرك الاغراض وهو العمل بغير الله. فحكم الأربعة الأولى الكفر بإجماع، وحكم الثالث المعصية من غير كفر بإجماع، وحكم الخامس التفصيل. وهي الاستقلال، الشرك أنواع، شرك الاستقلال وهو إثبات إلهين مستقلين كشرك المجوس، استقلال، شرك التضعيف وهو ترتيب الإله من آلهة كشرك النصارى، شرك التقريب ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، عباد غير الله ليقربهم إلى الله زلفى. فشرك متقدمي الجاهلية،
وترك التقليد وهو عبادة غير الله تبعا للغير كشرك متأخر ذاتي، وشرك الأسباب وهو إسناد التأثير من الأسباب العادية كشرك الفلاسفة والطبائعين ومن تبعهم على ذلك، وشرك الأغراض وهو العمل لغير الله. فحكم الأربعة الأولى الكفر بالإجماع اللي هي شرك الاستخلاف والتضعيف والتقريب والتقليد، هذا هي كفر بالإجماع. حكم الشرك الثالث اللي هو شرك الأغراض انه يعمل لغير الله الرياء، هذا ايضا يعني معصية من غير الكفر بالإجماع، هذا ليس الكفر لكنه هو شرك عملي الرياء. اما الخامس وهو شرك الأسباب ففيه تفصيل، فمن قال في الأسباب العادية إنها تؤثر بطبعها فقد حكى حكية الإيمان على كفره، ومن قال إنها تؤثر بقوة الأوزاع المر بها فهو فاسق، فهذا ينبغي أن ينسب الإحسان إلى الله سبحانه وتعالى. كما يعني في الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكفر، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكفر. إذا أعتقد أن الكوكب أو النوى أو هذه الأشياء هي التي تؤثر كثيرا حقيقيا وهذا كفر أكبر، أما إذا يعني قال إنها تؤثر بقوة الأوضاع الله فيها فهذا يكسر لمن يعني نظر إليه كما هو يعني معلوم. طبعا يعني ونحن نتلو هذه الآية في الحقيقة إن الله لا يرى ما يشرك به ويرى ما دون ذلك لمن يشاء، يعني وكما ترون صور الشرك ونحن إذا رجعنا إلى تاريخ قدماء المصريين نجد أقبح وأشنع صور الشرك عند أولئك المشركين الكفرة، ومع ذلك مما يلزم له أن في المناهج التعليم الآن يزرع في قلوب الأطفال الولاء والحب والاحترام حتى لآلاف قدماء المصريين. يعني في كتاب تاريخ في بعض المراحل التعليمية الخبيث الخائن الذي يتبع الحكم بتهمة الخيانة العظمى لله ورسوله، المؤلف الخبيث مؤلفان يحملان باسم المسلمين والثالث غير مسلم، ولو كلمته أخف لكن الخائن لله ورسوله هذا الذي يلوث عقول المسلمين ويقتل أعضاء الضحايا من التلاميذ بالشرك والخيانة العظمى لله ورسوله. تجد مثال خبث في الكلام، إذا كان يتكلم في السياق على النعم التي أعطاها الله بلطف فيقول إن الطبيعة أعطت مصر الجو الجميل وكذا وكذا، إن الطبيعة أعطت مصر النيل وكذا وكذا، إن الطبيعة فعلت كذا وكذا. فإذا جاء يتكلم عن عظماء الفراعنة فيقول وفق الله مينا لتوحيد الفطرية، وفق الله إخناتون لتوحيد الآلهة في إله واحد اللي هو الشمس، وفق الله يعني أنت تعرف أنك تنسب إلى الله صنع الأشياء، فيأتي في الشيء اللي هو يمكن أن يربط يعني بفضل الله وفي اعتراف بنعمة الله وخلق الله لهذا الكون ونعم الله التي يطلبها علينا فينتبه إلى الطبيعة. ثم يأتي هل هذا ممكن يكون إنسان في قلبه يعني ولاء للإسلام أو حب لله ورسوله هذا الخميس المجرم الذي فعل هذا؟ ويأتي في المواضع التي فيها الشرك صراح توحيد الآلهة الثلاثة بدل ما يعود ثلاثة خلوها ثلاثة متوحدة بالشمس، هذا شرك إلى شرك، استقر من شرك إلى شرك. وفق الله منها وفق الله أخناتون أو التفسيري إلى إيه؟ إلى توحيد الآلهة الثلاثة في إله واحد هو الشمس. وطبعا إنكار أو تجاهل كامل لأي رسالات سماوية سابقة أو توحيد أو تفسير شرك الإسلام هذا تعمية كاملة على التلاميذ. أمر آخر حينما يتكلم على يعني الآلهة يأتي مثلا في نشيد طويل عريض واحد من كبرة المسلمين القدماء ليمدح الآلهة التي يعبدونها من دون الله، ومن هذه الآلهة النيل، فجايبين نشيد طويل جدا ومن ضمن العبارات السميعة فيه أنت رب الأرباب، أن النيل رب الأرباب، وأنت الذي أوجدتنا من العدم، وأنت الذي أعطيتنا كذا، يعني والعياذ بالله شرك يعني من أحدث صور الشرك. وبعد هذه الفصيلة أو هذا النشيد سؤال تدريب للطلبة يقول بعدما استمتعت بهذا النشيد الرائع من هذا الحكيم ما رأيك؟ ألا تجد نفسك متشوقة إلى زيارة معاهد القدماء المصريين وآثارهم كي تنطلق عن الطبيعة يعني على وجه الواقع على أثر هؤلاء في المتحف المصري أولي إلى آخره؟ فيعني حكم الله ونعم الوكيل، يعني هذا فينا شك يعني عدوان على أقدس مقدساتنا ليس في التراب كل ما تكلموا الان عن المقدسات التي يستجرون بها في المحافل والسلط المتطورين هي مجاوره عن الشجاره احنا بنقدسها او هذه هي المقدسات. المقدسات اقدس مقدسات انها عقيده التوحيد. التوحيد فحينما يحصل هذا الصبر وهذه السرقه وهذا التخريج لعقائد الاولاد الضحايا المساكين في المدارس ويجبرون على ان يحفظوا كل اله عدد ان كل محافظه او كل مدينه كان لها اله منطقه في النص كان لها اله اسمه كذا وكان اله متخصص في كذا بدون ان تذكر عباره واحده فيها استنكار لهذا الباطل وهذا الكفر المبين. فيعني ماذا ننتظر من الله سبحانه وتعالى؟ لولا حلم الله لخسف بنا يعني هذه الارض وهو بقينا قد عاش. يكون الله سبحانه وتعالى حليف حليف وتاتينا النور تلو النذر ومع ذلك نصر على يعني ان يعني نجحد بنعم الله سبحانه وتعالى ونكفر به. فهذا السر والكلام حقيقه موضوع له شذوذ وخطوات اوسع من التصور. ان لم يدع بحكم الله ورحمته لا يعني يتجرن الحدث الاجيال الحاضره والمقبله بصوره. من ضمن الاشياء ايضا التي يتذكرها يتكلمون على قضايا المصريين شيء غريب جدا الكذب والخيانه والدجل. يتكلم المؤلف يقول ايه؟ يقول لم يكن ملوك قدماء المصريين هناك مستبدين ولا دكتاتوريين لكنهم كانوا ديمقراطيين. لم يكن الملك منعزلا عن الشعب بل كان ينزل الى العمال والى الخدم والى عوام الشعب يعني يسمع من فتاواهم. هل هذا كلام الجيل اللي فات نزل نزل على هذا؟ بالعكس ده حتى لما الناس تقول تفرح تقول هذا فلان بيتفرح يتفرح يعني يتكبر ويظلم خلق الله سبحانه وتعالى الى اخره. فالان يعني بين يوم وليله الفراعنه اصبحوا ديمقراطيين واصحاب شورى وعدل وانصاف وامر العدل. احنا بنعير بيه دول اساءوا لنا حتى ان الناس يقولون انتم عبيد من ملك كنتم تعبدون الملوك. انظر طبق الى اثاره تعرف هل فعلا كانوا ديمقراطيين ام استعبدوا الناس؟ فضلا طبعا على القران الكريم وما يصدره من اخلاق العدل والملوك. حتى ان الله سبحانه وتعالى في كل الامم اذا اتى ذكر الامم يقول ويا عاد اخاهم موسى ويا ثمود اخاهم صالح. القريه كلها او القبيله كلها يرسل اليهم النبي. فهؤلاء في الذات قدماء المسلمين لا يرسل الا في العصر لان الشعب كان تبعا له والثقافه قوم وطاعه. ولذلك يقول ولقد ارسلنا الى موسى الى فرعون واضح فعطى فرعون الرسول الى اخر ايات كثيره جدا كلها فيها ارسال موسى الى فرعون. واذا اتى ذكر الشعب يقول ايه وملائكه تبعا له لانه ارسل لهم واذاق عن الويل والثبور كما تعلم. فاين العدل عند قضايا المسلمين وعند يعني لماذا تقتل ولمصلحه من؟ لمصلحه من تريدون ان يخرج من اصلابنا ملاحدا لا يعني يرتبطهم بالاسلام ادنى ادنى وكذا. بس العكس كل الكلام اجدادك الفراعنه تعلم اجدادك الفراعنه اجدادك بهذه الطريقه ادنى دروسا. فيعني نسال الله سبحانه وتعالى ان لا يواكبنا بما فعل السفهاء منا. الحقيقه الكلام في هذه الايه كلام طويل وحتى لا نضطر الى اختصاره مع اهميته فنتوقف عند هذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا
لا تنسى. الان استغفرك واتوب اليك.